لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو يقال هو فاسق وليس بسابق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجع، يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيعطون العاصي المرتكب للكبيرة دون الشرك يعطونه اسم الإيمان الكامل، ويقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ويعتمدون في ذلك على نصوص الوعي، وينسون نصوص الوعي أو يؤولونها. المرجئة يقولون الإيمان في القلب، إيمان في القلب أو في القلب واللسان، وأما الأعمال فلا دخل لها في الإيمان. ومرتكب الكبيرة لا ينقص إيمانه، هذا قول جمهور المرجئة، وإلا مرجئة أهل السنة خالفون في هذا، يقولون المعاصي كبر. نحن وإن قلنا إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولكن المعاصي كبر العاصي، وقد يعذب بها، وقد يعذب بها، فهي كبر. فمرجعة أهل السنة يوافقون أهل السنة يوافقون جمهور أهل السنة في أن المعاصي كبر صاحبها، ولكن لا يحكمون عليه بالفسق انه فاسق او ناقص الايمان، اما انه يعذب بها تضره، نعم تضره عندهم. ويوافقون اهل السنه الجمهور اهل السنه بانه لا يخرج من الايمان بها. وبين الجمهور من اهل السنه وبين مرجئتهم خلاف من جهه ووفاق من جهه، متفقون من حيث الأصل ولكن مختلفون في بعض التفاصيل. أما الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفرق الباقية الجهلية والأشاعرة والكرامية، الخلاف بينهم شديد. أولئك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ولا تنقص المعصية مهما كانت لا تنقص الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، كلهم سوا، كل الناس في الإيمان سوا لا يتفاضلون. هذا قول لا شك أنه قول لا طبع. هذا قول ولاة المرجع المخالفين لأهل السنة. المذهب الثالث قول الخوارج، والخوارج جمع خارجي، وهم أتباع نجع الحرون ومن وافق في الغلو في الدين والتنطع. يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، خارج من الملة. الجامع عندهم كافر، السارق عندهم كافر، شارب الخمر عندهم كافر، كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو عند الخوارج القدامى والمعاصرين أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار مع عبدة الأصنام ومع الملائكة، يخلد في النار. هذا مذهب الخوارج، تدلهم بآيات مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني، الحديث الآتي: وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهم أخذوه على عمومه وقالوا يراد نفي الإيمان، نفي الإيمان بالكلية، نفي الإيمان بالكلية وأنه خارج من الإسلام، أخذوا بنصوص الوعيد. هذا مذهب الخوارج. المذهب الرابع مذهب المعتزلة. المعتزلة هو متبع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله لما اختلف معه في هذه المسألة، سمي أتباعه بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله لما خالفهم في هذه المسألة، وقال صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد. هم قالوا له فتب الكبيرة كافر خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وإن مات ولم يتب فهو كما يقول الخوارج خالد مخلد في النار مع الكفار والمنافقين. فهم اتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة وخالفوهم في الدنيا. الخوارج يقولون كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر، وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان صحيح لكنه ليس داخلا في الكفر بل هو في المنزلة بين المنزلتين. وهذه من أصولهم الخمسة، من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين، أصل من أصولهم يعتمدون عليها في مذهبنا. هذا قول المعتزلة أصحاب الاعتزال الذين اعتزلوا مجالس أهل السنة وكونوا لهم مجالس يقررون فيها مذهبهم ومخالفتهم لأهل السنة. هذا قولهم في مرتكب الكبيرة. فهذه أقوال الفرق في مرتكب الكبيرة، قول أهل السنة والجماعة، قول المرجئة في فرقهم الأربع، قول الخوارج، قول المعتزلة. والحق ما ذهب إليه أهل السنة، لأن مرتكب الكبيرة لا يقال انه مؤمن مطلق الايمان ولا يقال انه كافر، بل يقال انه مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم الايمان بالكليه ولا يسلب منه اسم الايمان، وانما يعدل في شانه حسب الادله، حسب الادله وجمعا بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ونقرأ الآن أدلة أهل السنة. نعم.
قول القلب والإنسان
نعم، هذا تعريفه عند أهل السنة مجملا ومفصلا. قول وعمل هذا مجمل، تفصيل يراد بالقول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه، ويراد بالعمل عمل القلب وهو الخوف والخشية والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح الصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وإلى آخر الطاعات، كل الطاعات كلها من الإيمان. نعم.
وأن الإيمان
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافا للمرجية. والدليل على زيادة الإيمان أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في قوله زادتهم إيمانا دل على أن الإيمان يزيد، إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم، دل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون. دليل في قوله زادتهم إيمانا، فنزول القرآن يزيد المؤمنين إيمانا ويفرحون به ويستبشرون به، تقر أعينهم بجلال الله سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على زيادة الإيمان. وقال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. يزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة. فكلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وينقص بالمعصية، كلما حصلت معصية نقص الإيمان بها، حتى ربما يصل إلى مثقال حبة خردل. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أولا أن كل شيء يزيد فإنه ينقص، من لازم الزيادة النقصان. وقد دل القرآن على زيادة الإيمان للنقص، فيلزم من ذلك أنه ينقص بضد الطاعة، ينقص بضد الطاعة. وثانيا فيه أدلة من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل الحديث على أن الإيمان يضعف، على أنه يضعف إذا ترك الإنسان إنكار المنكر وهو يقدر على إنكاره، فهذا يضعف الإيمان، لأن تركه لإنكار المنكر وهو يقدر هذا معصية، والمعصية ينقص بها الإيمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فجعل للإيمان أعلى وأدنى، جعل للإيمان أعلى وأدنى، فدل على أنه يزيد وينقص. وفي حديث: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل أو أدنى. وفي قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا أيضا دليل على أن الإنسان يضعف إيمانه حتى يكون أقرب من الكفر منه إلى الإيمان إلا أنه لم يخرج من الكفر، لم يخرج من الإيمان لكنه قريب من الكفر، معه إيمان ضعيف جدا. هذه أدلة على ضعف الإيمان ونقصه. نعم، هذا قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعنى، ردا على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص والمؤمنون سواء. لا في شك هذا قول ظاهر المطلق. ليس إيمان بفهم التطبيق مثل إيمان أدنى الناس وأجهل الناس، هذا هو معروف. الواقع يدل على بطلان هذا، أن الناس ليسوا في الإيمان سواء. الله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، إلى آخر الآية. فصنف المؤمنين أهل الجنة، صنف هذه الأمة أهل الجنة إلى ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه وهو الذي ارتكب معاصي دون الشرك، ارتكب معاصي دون الشرك، فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأنه وضع نفسه في غير موضعها وعرضها لعقاب الله عز وجل. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي عمل الطاعات وترك المحرمات، اقتصر على ذلك، اقتصر على فعل الطاعات وترك المحرمات فقط، فهذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذا اعلى الدرجات، سابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وبعض المباحات من باب الاحتياط. هؤلاء هم السابقون وهم المقربون. الصنف الثاني وهم المقتصدون الأبرار، هؤلاء الأبرار، الأبرار دون المقربين، دون المقربين. ثم آخر درجة منهم الظالم بنفسه، فدل على أن الناس طبقات بحسب إيمانهم، فمنهم السابقون المقربون ومنهم الأبرار ومنهم الظالمون لأنفسهم، وكلهم في الجنة، جنات عدن يدخلونها، هذه بشارة عظيمة لهذه الأمة. نعم. مع أنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، فإنهم مع ذلك لا يرون أن المعاصي التي دون الشرك تخرج الإنسان من الدين، وإن كانوا يرون أنها تنقص الدين، تنقص الدين. نعم. أهل القبلة مرادهم المسلمون، ثم أهل القبلة لأنهم يستقبلون الكعبة المشرفة. نعم. وكل من صلى إلى الكعبة فإنه من أهل القبلة. نعم.
أوائل
يستقبلون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر والعياذ بالله، هذا من الغلو والتشدد والعياذ بالله الذي ما انزل الله به من سلطان. هم حكموا على انفسهم بالكفر لانهم هل هم سالمون من المعاصي، سالمون من ارتكاب بعض الكبائر؟ هل حكموا على انفسهم بالكفر؟ نعم. هل يعني معنى ذلك من الخوارج ومن يقول بقولهم الآن أنهم ما شاء الله ما يقع منهم ولا معصية ولا شيء أبد وأنهم سالمون؟ هذا ما هو الصحيح. نعم. الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ثابتة مع وجود المعاصي الكبائر، فهو أخ لنا في الإيمان وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتوك الأدلة على ذلك وما يقول شيء من عندك. نعم.
كما قال في هذا الاتفاق.
نعم.
فمن عظم له من أخيه شيئا ارتفاعا بالمعروف.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عقل له من أخيه شيء فاتباع للمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أوجب القصاص إذا طالب به أولياء القتيل، وإن عفوا على الدية صح ذلك، والعفو أحسن من القصاص. القصاص حق لهم، ولكن إذا عفوا فهذا أفضل. فاتباع بالمعروف، وللجان يطالب القاتل بدفع الدية بالمعروف من غير مضايقة، وأداء إليه بإحسان، الذي عليه الدية يؤديها بإحسان ولا يسعد صاحب الحق. فأداء بالمعروف، اتباع بالمعروف من صاحب الحق، وأداء من صاحب الحق بإحسان من غير إشعاد ولا مماطلة. الشاهد من الآية حوله من أخيه، عفي له من أخيه، عفي له أي القاتل من أخيه، أي لا يخرج من الإيمان، وأنه ثابتة له القوة الإيمانية. نعم. أظن هذا ظاهر، عفي له من أخيه، جعل القتيل أخا للقاتل، والقاتل مرتكب لكبيرة وهي القتل عمدا عدوانا، ومع هذا أثبت الأخوة بينهما بالإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. نعم.
وقال سبحانه: وإقامة الثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله،
أي لا تغفلوا بينهما بالعدل وأصلحوا،
إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم. هذا محل الشاهد من الآية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم إخوة مع أنهم يقتتلون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا، وأمر بالإصلاح بينهما وتقوية النزاع، وعلل ذلك بكونهم أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الدين ومن أخوة المؤمنين. نعم.
ولا يجدون الفاسق المؤمن هل إسلام الحمية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله
المعتزلة. لا يخلدونه في الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نحن عرفنا أن المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. أهل السنة يخالفونهم في هذا، يقولون لا يخرج من الإيمان، هو في دائرة الإيمان، وإذا مات وعذب في النار بكبيرته فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها، أو يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها كما تقوله المعتزلة والخوارج. نعم.
ولا يحبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله
الملي. الملي معناه الذي لم يخرج من الملة، من ملة الإسلام. الملي نسبة إلى الملة، هي ملة الإسلام. نعم.
ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، كمسافر يدخل في اسم الإله المحرم، كما في قوله تعالى:
الفاسق يدخل في اسم الايمان المخلص، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فلو أعتق القاتل خطأ أعتق رقبة عاصية مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب نقول عسة ما يجزي. الله جل وعلا يقول مؤمنة ولم يقل كاملة الإيمان، هذا مطلق إيمان. فلو أعتق من عليه الرقبة أعتق عبدا فاسقا، الآية عامة رقبة مؤمنة إذا إطلاق تشمل المؤمنة كاملة الإيمان والمؤمنة ناقصة الإيمان. نعم.
وقد لا يدخل في الدين الايمان المطلق وما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا قلت عليهم اياته زادتهم ايمانا.
عندنا اسمان، مطلق الايمان او الايمان المطلق. مطلق الايمان هذا يشمل اي ايمان ولو قليلا، اليس كذلك؟ مطلق الايمان يشمل الايمان القليل والكثير. اما الايمان المطلق فهذا يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل. فمرتكب الكبيرة يدخل في الإيمان المطلق ولا في مطلق الإيمان؟ في مطلق الإيمان، لا يدخل في الإيمان المطلق الذي هو الكامل. ففي قوله فتحرير رقبة المؤمن هذا إيمان مطلق يدخل فيه فاعل الكبيرة. أما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، هذه لا يدخل فيها الفاتحة ولا مرتكب كبيرة لأنها تعني الإيمان الكامل، والفاسق ناقص الإيمان فلا يدخل فيها. وفي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هذا هو الإيمان الكامل. وهذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. الأعراب ادعوا منزلة لم يصلوها وهي كمال الإيمان، الله جل وعلا رد عليهم لأنهم لم يصلوا إلى الإيمان الكامل وإنما عندهم إيمان مبدأ إيمان وإيمان قليل لكنه سينمو ويزيد. بشرهم الله بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ولما تعني أنه سيدخل في المستقبل، هذا فيه تبشير لهم، لكنه أنكر عليهم أنهم رجعوا حقيقة لم يصلوا إليها وبين من هم، من هم الذي يطلق عليهم هذا اللقب الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الأعراب ما بعد عملوا شيء من هذا، ما بعد عملوا شيء من هذا إلى الآن. الإنسان لا يدعي درجة لم يصل إليها بعد. نعم. فالله لم ينفي عنهم الإيمان، قل لم تؤمنوا لم ينفي عنهم مطلق الإيمان وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق يعني الكامل، ودل على أن الإنسان لا يزكي نفسه أيضا، على أن الإنسان لا يزكي نفسه بل يعتبر نفسه دائما مقصرا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث الذي تعلقوا به، هذا الذي تعلقوا به ولهم فيه شبهة وهو أن مرتكبا كبيرة ليس بمؤمن يخرج من الإسلام، لا يزني الزاني أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث. قالوا نفى عنه الإيمان فدل على أن مرتكبا كبيرة كافر، فنقول لهم ليس المنفي هنا ليس المنفي هنا هو مطلق الإيمان، وإنما المنفي هنا هو الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أي الإيمان الكامل. إيش الدليل على هذا التفسير؟ نقول الدليل الأدلة الأخرى التي في أول الكلام، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، إنما المؤمنون إخوة مع أنهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضا وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا قال إنما المؤمنون إخوة. وكلام الله وكلام رسوله لا يختلفان، يفسر بعضهما بعضا ويوضح بعضهما بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من الأدلة ويسقط الطرف الثاني فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. لاحظوا هذا دائما، أصحاب المذاهب المنحرفة يريدون الفتنة، يصرخون بهذه الأمور من أجل يشوشون على الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، أي المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ويفسرون هذا بهذا، لأنه كل من عند الله. القرآن والسنة كلها من عند الله عز وجل، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضها بعضا. أما الذي يقتطع طرف يثبت الطرف الثاني هذا من أهل الزيغ، هذا من أهل الزيغ والعياذ بالله. ولذلك لا يكون لكل أحد أن يتكلم في مسائل العلم وهو لا يعرف المحكم والمتشابه، ولا يعرف كيف يتصرف مع المتشابه، ولا يعرف الناس والمنسوخ، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا يعرف العام والخاص، ولا يعرف أنواع الدلالة، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة الإشارة، ما يعرف هذه الأمور. مسكين صار يقرأ الحروف يتهجى وخذه الساو إذا لا يقرأ فيه حط نفسه عالم وما يعرف هذه القواعد، فظل في نفسه وأظل غيره والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا، الواجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يتعلم على نفسه أو على كتاب أو على جاهل مثله، وإنما يتعلم على أهل العلم المتعصبين والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، هذا هو الواجب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب نهبة لا تشرب،
يعني لها قيمة، النهبة يعني لها قيمة واعتبار، ينهبها من أموال الناس، لأن الله حرم أموال الناس إلا بإذنهم وطيب أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. أموال المسلمين لها حرمة لا يجوز التعدي عليها ولا نهبها ولا سرقتها، النهب هو الذي يوخذ جهارا، النهب هو الذي يوخذ جهارا، إما تحت السلاح وإما أن يوخذ بحق يختطفه ثم يمتنع من إعطائه له، يمر على واحد يخطف من الشيء ويأبى أن يرد أن يرده إليه، وإن أراد أنه يسترجعه يغزره الناس، هذا نهب، هذا النهب والعياذ بالله. أما السرقة فإنها أن يأخذه بخوف من حرص، وأما الاختلاف فيأخذه خفية لكن من دون حرص. في عندنا اختلاف، في عندنا نهب، وفي عندنا سرقة، كل شيء له خطوة، كل شيء له خطوة، وعلى الكل فأموال الناس محترمة حتى أموال الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين حرام، تحرم دماؤهم وأموالهم بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فكيف بأموال المسلمين؟ أشد حرمة. نعم. أما الشيء الكافر والذي لا قيمة له ثمنه مثل حبة عنب ولا تمرة واحدة، هذا أمرها وصحيح تجنبها من باب التجنب المستدعي، لكن ما تصل إلى حد التحريم. شيء كافر الذي لا قيمة له. نعم. يعني النبي في هذه المواضع الحديث الشريف ليس هو نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. إيش الدليل على التفسير؟ مثل الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة التي تدل على أن مرتكبا كبيرة لا يخرج من الدين، فدل على أن هذا النفي إنما هو لنفي الكمال وليس لنفي الأصل. والنصوص يفسر بعضها بعضا. نعم. أما لو يجي واحد يشارك ويخطط على الحديث على حدة ويروح يكفر الناس فيه هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. المعنى واحد، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق، يعني مجتمع فيه إيمان وفسق، مجتمع فيه إيمان وفسق، هذا يجتمع. نعم. لا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان الكامل مثل قوله إنما المؤمنون، ولا يسلب مطلق الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة يدخل فيها الفاتحة. نعم. 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 نبي عن الأذان شيء؟ نعم. الله هذه مسألة عظيمة، يجب أنكم تعيدون المواضيع وتدرسونها، لأنها إذا ترسخت عندكم زالت عنكم إشكالات كثيرة بإذن الله. نعم. تفسير أصله من الأدلة، أصله مأخوذ من الأدلة، أن هناك إيمان مطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص. نعم. في مجموع الأدلة. يعني نشرح من صلاة المغرب إلى هاتين ما فيهم الله يشكل هذا. نعم. نعم. شكرا. يعني إعلان الصلاة على النبي، الإعلان يكون في أول الخطبة، أما أن يصلي على النبي في أثناء الخطبة بينه وبين نفسه هذا لا نستدل، إنما الإعلان الذي يعلن وهو من جملة الخطبة هذا لا يكون إلا في أولها بعد الحمد لله والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ختم الخطبة إعلانا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلوا على محمد هذا بدعة. لا، ما ورد أن الرسول يفعل هذا بالخطبة ولا خلفاء فيما نعلم، إنما إعلان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد لله والشهادتين. أما قوله يصلي هو أو يصلي الحاضرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بينه وبين نفسه فهذا مشروع ومطلوب، لكن لا ننكر هذا، إنما ننكر الإعلان وجعله من جملة الخطبة. نعم.
تقول حجر بن الله ثم أولاك وتلقى العلم في نفسهم، فهل يجوز تلقيه من أكثر التفسير جهود العلماء؟
لا بأولى، إذا كان ما يؤخذ من الكتب لا يؤخذ من الأشرقة من باب أولى، لأن الكتب ممكن تراجعها وتقرأها مرة ثانية وتأمل فيها، لكن الشريط كلام قد يكون فيه خطأ من المتكلم، يكون فيه فهم غير صحيح. أما الكتب في الغالب فهي منضبطة ومحررة، إذا كان مؤلفوها ممن عرفوا بالعلم تكون محررة، لكن مع كونها محررة ومتقنة فهم يختلف، أنت فهمك يختلف، قد تفهم غلطا وخطأ ما قصدوه. إذا كان هذا في الكتاب فهو في الشريط من باب أولى، في الحاكم لا يعتمد على الشريط ولا على الكتاب، أما أنه يستفاد من الشريط ويستفاد من الكتاب، لكن فائدة لا يعتمد عليها ويحكم بها، وإنما هذا يؤخذ عن العلماء. أما أنك تستفيد في نفسك ولا تعتمد على هذا ولا تجعل الحكم تقدر على الناس، فهذا لا بأس، اسمع واقرأ واجتهد، لكن لا تسوي نفسك عالم فيما بعد، تفتي الناس، تجلس للتدريس، تحلل وتحرم، هذا هو الذي نقصده. نعم. لا يجوز تفسير المسلمين إلا بدليل من الكتاب والسنة، ثم تفسير المعين من الخلاف، ولا تدري ماذا مات عليه، حتى لو ثبت أنه ارتكب شيء من المكفرات ما تدري هو تاب ولا ما تاب، فلا تحكم عليه جزما بالكفر، لكن تقول من عمل كذا وكذا من باب العموم فهو كافر. أما أن تتخصص ناس بدون أن تعلم عن حالتهم عند الوفاة هذا لا يجوز. على كل حال الإنسان يحفظ لسانه عن التفسير والتفسير والتبديع، ما كلفه الله بهذا، عليه أن يصلح نفسه هو ويتعلم ويدعو إلى الله ويؤلف بين القلوب ويجمع الكلمة وينشر المحبة بين المسلمين. أما أنه ما يصل شغل لفلان كافر وفلان مبتدع وفلان وفلان فهذه مصيبة. نعم. إلا إنسان غر الناس وحلف لهم كتبا فيها ضلال، أنت تبدل الضلال الذي فيه كتب، أما هو لا تحكم عليه، لا تدري عنه، لكن في الكتاب عن فلان في كذا وفي كذا، يجب على المسلمين أن يحذروا من الاغترار في هذا إلى آخر، هذا لا بأس. أما الأشخاص ما أكلهم دعوا إلى الله عز وجل. نعم. نعم، ذكر العلماء هذا، ذكروا أن التهاون بالصغائر يجر إلى الكبائر، وربما أن الصغيرة تتعظم إذا تهاون بها الإنسان وتكون كبيرة. نعم. والسلام الذي قلنا وره إلا السلام إلا مرتكب كبيرة في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة فيما بعد، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله المرة الثانية وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول وإن الرجل ما أنفه أبي ذر. نعم.
هل
يعتبر من الأرض الأولى إلى المسلمين أم إلى المسلمين إذا كانوا من أهل السنة فليكن من المرجع؟ الإرجاء ليس كفرا مطلقا. الإرجاء فيه تفصيل، فيه فرق بين إرجاء الجهمية وإرجاء غيرهم، يتساوي. ليس الإرجاء مطلقا يخرج من الإسلام، ولكنه على كل حال خطأ، خطأ وضلال، حين لا يخرج من الملة، وأصحابه مسلمون، وإن أخطأوا في هذه المسألة، وإن أخطأوا فخطأهم لا يخرجهم من الإسلام. نعم، السؤال. السؤال صعب هذا، مرجع أهل السنة يعتبرون من المسلمين أو لا؟ إذا كانوا من أهل السنة هم من المسلمين، ما يكون من أهل السنة إلا من هو مسلم، لكن يقول أخطأوا في هذه المقالة غفر الله لهم، هذا خطأ، وإلا هم مسلمون وأهل السنة والحمد لله، لكن القول هذا خطأ. نعم. يعني ما في القلب يزيد وينقص في القلب، هذا هو المقصود. فكل ما عمل الإنسان طاعة زاد الإيمان في قلبه ويقينه، وكل ما عمل معصية نقص الإيمان في قلبه ويقينه. نعم. أما قضية زيادة الثواب وزيادة العقاب في المعصية شيء آخر معروف. نعم. كثيرة، القصار التي يكفر بها المسلم كثيرة، وهي ما تسمى بنواقض الإسلام، وأعظمها النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نواقض الإسلام العشرة هذه أهمها وأكثرها وقوعا، وإلا النواقض كثيرة. يقول صاحب الإقناع لما أذكر أنه تصل إلى قريب من 400. نعم. قولية وفعلية وقلبية وكلامية إلى آخره. نعم. يكون معه في الجنة، وإن لم يصل إلى درجته لكن يكون معه في الجنة، ويكون يحشر مع من أحب يوم القيامة، ويتفاوت عن الجنة في منازلهم حسب أعماله. والإيمان يقولون يزيد بشيئين، الشيء الأول الطاعات وهذا ذكرناه، الشيء الثاني العلم، كل ما زاد علم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله زاد إيمانه، العلم يزيد من الإيمان، كل ما تعلم الإنسان وتفقه في دين الله زاد إيمانه، لا شك أن الجاهل انهضعف إيمان من العالم، لأن العالم يعلم أشياء كثيرة ويعمل بها ويعتقدها، أما الجاهل فعنده إيمان مزمن، عنده إيمان مزمن، فالعالم العامل بعلمه أكمل إيمانا من الجاهل. نعم. لهذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. كل ما علم الإنسان من العلم النافع زاد إيمانه به. نعم. الفاسق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو الفاسق. وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، كذلك إسبال الثوب كبيرة، إسبال الثوب هذا كبيرة الذي يفعله فاسق، ما في شك لأنه كبيرة. أما حلق اللحية فإنه محرم وتشبه بالكفار، ولكنه ليس بكبيرة، لكن ربما يكون كبيرة بالإصرار عليه أو الاستهزاء بأصحاب اللحى عليه فعله من الردة. إذا استهزا باللحية وقال فيه أنه الشعر والشعر للخروف والشعر كذا، هذا يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا. أما مجرد أن يحلقها اتباع الهوى ولم يستهزئ ولم يسخر فهذا يعتبر عاصيا فاعلا لمعصية، لكن ما يقال أنه فاسق وخارج وأنه ناقص الإيمان فاسق لمعصيته هذه. نعم، إلا إذا أقر عليها وداوى عليها بعد النصيحة، بعد النصيحة وبعد البيان استمر على هذا، فهذا يقدر فعله هذا إلى كبير، لأنه أضاف إلى حلق اللحية ترك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفها، هذا يصيره كبيرا من هذا الاعتبار. نعم. خلف العلماء في الشرك الأصغر، هل يدخل في هذه الآية وأنه لا يغفر أو أنه يغفر كالكبائر التي دون الشرك على قولين؟ ولكن على كل حال هو لا يخلد في النار، حتى لو قيل انه لا يغفر له ويعذب بقدره، ولكنه لا يخلد في النار لصاحب الشرك الاكبر، يعذب بقدره ولا يخلد في النار لصاحب الشرك الاكبر، لانه لم يخرج من الاسلام فله ما للمسلمين. نعم، الله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم، أصول العقيدة عندهم، جعلوا هذه المسألة من أصول العقيدة لأهميتها لمال الصحابة رضي الله عنهم من المكانة في الإسلام، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وصبروا معه على الأذى والمضايقات الكثيرة، ولأنهم تحملوا هذه الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها بأمانة وإخلاص لمن بعدها، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وبلغوا ذلك للأمة، فالأمة تسير على منهجهم وطريقتهم، ولهم فضائل عظيمة، فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، لا أحد يصل إلى فضلهم مهما بلغ من العمل والحسنات، فلم يبلغ مبلغ الصحابة رضي الله عنهم. وحبهم حبهم دين وبغضهم نفاق، بغض الصحابة نفاق لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. والمثل معناه الصفة، صفتهم يعني وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأخبر سبحانه وتعالى أن الله جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فإنه كافر، بدليل هذه الآية الكريمة: ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيء قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين قلوهم. قال سبحانه وتعالى لما ذكر الخير ومصارفه، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ما يجب على من جاء بعدهم نحوه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي هذه الآيات وغيرها وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على فضل الصحابة ومكانتهم ووجود محبتهم واحترامهم والترضي عنهم وتحريم التكلم فيهم أو بواحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عدله ورضي عنه وأثنى عليه ومدحه ومدح الذين يثنون عليهم ويستغفرون لهم، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف ويؤمن بحقهم وفضلهم ومكانتهم، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير القرون، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق. سلامة قلوبهم من البغض والكبر على الصحابة والكراهية، فلا يكون في قلوبهم إلا محبة الصحابة والثناء عليهم والاعتراف بفضلهم. وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في الصحابة إلا بالكلام الطيب، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا من سلامة ألسنتهم. سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والغل هو الحقد والبغض والكراهية. فمن وجد في قلبه شيئا من كراهة الصحابة أو بغضهم أو بغض واحد منهم فليعلم أنه منافق وأنه عدو لله ولرسوله، فعليه أن يبادر بالثوب أو تكلم في واحد منهم أو خاض في واحد منهم بغير الثناء والترضي، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فلا يجوز لأي مسلم أن يكون في قلبه غل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بمكانه إلا بالمدح والثناء والدعاء والاستغفار له، هذا في الصحابة وفي المؤمنين عموما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعم المؤمنين عموما ولكن الصحابة للدرجة الأولى، لأنهم أفضل المؤمنين وسادة المؤمنين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا،
قوله تعالى لا نستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وسبب هذا الحديث لا تسبوا أصحابي أنه وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد رضي الله عنه ممن أسلم بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية صحابي من جليل، ولكن عبد الرحمن بن عوف أفضل منه. فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف بسبب ما حصل بينهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابه. فوالذي نفسي بيده، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لصحابي جليل وهو خالد بن الوليد، ومن أسلم بعد الفتح يعني بعد صلح الحديبية، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ، فكيف بغيره؟ وأحد هو الجبل العظيم الذي يقع 8 المدينة، سمي أحدا لأنه متوحد عن غيره من الجبال، منعزل عن غيره من الجبال. فحصلت عنده الوقعة المشهورة بوقعة أحد، وهذا الجبل العظيم لو أن واحدا أنفق ما يعادله من الذهب، من الذهب أنفقه في سبيل الله خالصا لله، هذا شيء عظيم، مثل ذلك مثل أحد ذهب في سبيل الله خالص لوجه الله عز وجل، هذا شيء عظيم. ولكن هذا ما يبلغ ما أنفقه السابقون الأولون من الشيء القليل وهو المد، وهو ربع الصاع، ربع الصاع أو نصيفة وهو نصف الربع وهو الثمن، ثمن الصاع. لو أنفق الصحابة المتأخرون مثل أحد من الذهب ما عدلوا في الفضل ما أنفقه السابقون الأولون، ولو كان قليلا، ولو كان ثمن الصاع. وذلك لأن العمل يتفاضل لأسباب، منها الإخلاص الذي يكون في قلب المنفق، والإخلاص يتفاوت عند الناس وإن كانوا مؤمنين كلهم، لكن الإخلاص يتفاوت، فيضاعف الأجر بسبب الإخلاص الذي يكون في قلب العامل. وأيضا يتفاوت العمل بحسب العامل، العامل فإذا كان العامل أفضل كان أجره أعلى، فالنفقة ممن هو أفضل تكون أعظم ممن هو دونه. والسابقون الأولون هم أفضل الصحابة، يتفاوت الأجر بحسب وقت النفقة، النفقة تختلف أوقاتها، ففي بعض الأوقات تكون أفضل من بعض، في وقت الضيق والشدة والمجاعة تكون أفضل من الإنفاق في حال السعة والرخاء. الذي ينفق في حالة الشدة والضيق وقلة ذات اليد هذا يكون أفضل من الذي ينفق من السعة ومن كثرة المال وكثرة الخيرات. لا شك ان هذا يكون افضل. والصحابه كذلك السابقون الاولون انفقوا في وقت عصيب جدا، انفقوا في وقت عصيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الشدائد، في وقت الشدائد انفقوا معه صلى الله عليه وسلم، فنفقتهم وصدقتهم افضل ممن جاء بعدهم. ولهذا يقول جل وعلا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح صلح الحديبية كما ياتي. لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد، اي بعد صلح الحديبية وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. كلهم من اسلم من قبل الفتح ومن اسلم بعد الفتح كلهم وعد الله الحسنى، ولكن اولئك افضل من اولئك. فلأجل هذا صارت نفقة الصحابي أفضل ممن جاء بعده، لشرف الزمان وشرف العامل والإخلاص الذي يكون في القلب. فهذا فيه فضل الصحابة عموما. هذه الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تسبوا أصحابي. فيهما فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم، وأنهم خير القرون. والصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ممن اسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، او اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، مثل النجاشي اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم مؤمنا به يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، فإن الكفار كلهم لقوا أو أكثرهم كثير منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به، فلذلك لا يعدون الصحابة. وقولهم مات على ذلك يخرج بذلك من يرتد، من مات على الردة، من مات على الردة فإنه لا يعتبر صحابيا ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد بعد ذلك ومات على الردة، هذا بطلت صحبته وبطلت جميع أعماله. بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا هو تعريف الصحابي، وهذه مكانتهم في الإسلام وقدرهم ومنزلتهم. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم فيهم أو في واحد منهم ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطي أحدا منهم أو يتلقصه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في حق المؤمنين عموما، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقدرون
لما ذكر رحمه الله منزلة الصحابة عموما وفضلهم، ذكر في هذا المقطع تفاضل الصحابة فيما بينهم، وأن بعضهم أفضل من بعض، هم كلهم صحابة وكلهم لهم فضل الصحبة وكلهم له حق الاحترام والإكرام والترضي، كلهم لهم ذلك، ولكن بعضهم أفضل من بعض، هناك فضائل يتمايزون بها بعضهم عن بعض، وهم كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا شك أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم أفضل الصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، وهو الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في مكان يسمى بالحديبية، بئر على حدود الحرم من الجهة الغربية الشمالية تقريبا، غرب شمال كل، وهي الآن حول البوابة التي جنت عند مدخل الحرم، هناك مكان الحديبية. قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه محرمين بالعمرة، وبينه وبين قريش حروب ومقاطعة شديدة، فلما علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، أخذتهم العزة بالإثم، فأرادوا منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتشكلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريدون منعهم من دخول مكة ومنعهم من العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفاوض معهم، وأنه ما جاء للقتال وإنما جاء للعمرة فقط، إلا أنهم أصروا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، أرسله إلى أهل مكة ليتفاوض معهم ويبلغهم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء من أجله. فأشيع أن عثمان قتل، رضي الله عنه قتل، فعند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه المبايعة، فبايعوه على الموت والقتال، وكانوا 1400 بايعوه تحت الشجرة، شجرة الحديبية، على القتال. وعثمان رضي الله عنه أشيع أنه قد قتل، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بيده الشريفة وقال: هذه لعثمان، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم جاء الخبر أن عثمان لم يقتل بعدما حصلت البيعة، وحصل الفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت لهم الأجر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو فتح خيبر، فتح خيبر سماه الله فتحا، سمى الله صلح الحديبية فتحا لأن الله فتح به من غلق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وكره الصحابة هذا الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لأنهم رأوا أن فيه نقيصة وغضاضة عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمم على هذا الصلح، وصارت كل فرائده صارت كلها للمسلمين. كان المشركون يمنعون الناس من الإسلام ويصدونهم، فلما وقع هذا الصلح صاروا لا يتعرضون لمن أراد الإسلام ولا يتعرضون لمن أراد الهجرة، فحصل للمسلمين بهذا الصلح خير كبير. ولذلك سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية على أصح أقوال العلماء. سماه الله فتحا لما ترتب عليه من الفوائد العظيمة للمسلمين. وأن الله سبحانه وتعالى فرج للمسلمين بسببه ووضعت الحرب أوزارها وسنحت الفرصة لمن يريد أن يسلم فلا يؤذى، ومن يريد أن يهاجر فلا يمنع، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني صلح الحديبية وفاته أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي بعد صلح الحديبية وقاتلوا. ثم قال وكلا يعني من الفريقين وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالصحابة لهم فضائل بعضهم أفضل من بعض. أولا الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، ثم أهل بدر، أهل بدر يوم الفرقان وكانوا 317، وبدر اسم لقرية بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة، لا تزال بهذا الاسم إلى اليوم. وقصتها معروفة، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النعير لقريش قادمة من الشام، وكان المشركون قد ضايقوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذا العير وهذه التجارة ليتقوى بها المسلمون عوضا عما فقدوه في مكة من أموالهم وبيوتهم، وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوض بهذه العير من أموال عدوهم الذي أخرجهم ومنعهم من أموالهم. إلا أن قريشا أرادت حماية عيرها فخرجت بخيلها وخيلائها يريدون حماية العير في أول الأمر، ثم إن العير نجا من المسلمين حيث إنه سلك طريقا آخر، سلك الطريق الساحلي فشبه من المسلمين وبلغ قريشا هذا، لكنهم أصروا على المضي والنزول في بدر حتى يسمع العرب بمخرجهم وحتى يكون لهم قبها لهذا المكان. فلا قريش خرجت للقتال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، ولكن الله أراد ولكن الله سبحانه أراد القتال لحكمة عظيمة، فساق قريشا الى هذا المكان وساق المسلمين الى هذا المكان من غير موعد. اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى يعني من وادي بدر والركب اسفل منكم اللي هو العير راح مع الساحل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا فحصل القتال بين المسلمين والكفار وانزل الله النصر على المسلمين وغنموا ما مع الكفار وقتلوا منهم 70 واسروا منهم 70 وفي القتلى رؤساؤهم وصناديدهم فعاد المسلمون من بدر بالنصر العظيم. وهذه الوقعه وقعه بدر ارجحت الكفار في كل مكان وصار فيها نصر للاسلام والمسلمين في كل مكان ولذلك سماها الله يوم الفرقه يوم التقى الجمعان لان الله فرق فيها بين الحق والباطل. فمن شهد هذه الوقعه من الصحابه وهم 314 من شهدها منهم فهو افضل ممن لم يشهدها. فحضور بدر له مزيه وكان البدريون لهم ميزه يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعه بدر وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة وكان يتكتم الخبر عن قريش إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتب إليهم بكتاب يخبره. وهذا لا شك أنه خطأ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب. جاءه الوحي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة فأدركوا حاملة الكتاب ويمرأة في المكان الذي عجله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب أحضر حافظا وسأله عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان ولا شك ولكن كل أصحابك لهم في مكة كل أصحابك لهم في مكة من يحميهم من قبائلهم وذويهم إلا أنا ليس لي في مكة أحد فأردت أن أتخذ يدا عنده أردت أن أتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني. هذا مقصده رضي الله عنه وهو اجتهاد منه. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أرسل